أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الظن وعدم لحوق وعدم لحوق أحكامها لو ضم. أما الضال والمجحود فيصح البيع ويراعى بإمكان التسليم، وإن تعذر فتخل المشتري إن شاء. كان الكلام في مسألة بيع العبد الآبق وقد عرفتم أن هذه المسألة ذات صور أربعة. أما الصورتان الأولى والثانية فلم يتعرض الشهيدان لهما لوضوح الحكم فيهما، وهو صحة البيع. وأما الصورة الثالثة فقد مضى الحديث فيها مفصلا، وبلغ الكلام فعلا إلى الصورة الرابعة، وهي صورة ما لو كان المشتري خاصة قادرا على تحصيل العبد الآبق دون البائع، فما حكم بيع العبد الآبق في هذه الصورة؟ وقع الخلاف فيها على قولين. القول الأول ما استقربه المصنف رحمه الله من أن بيع العبد الآبق في هذه الصورة صحيح من دون اشتراط الضميمة، بل يصح بيع الآبق من دون ضميمة على أساس هذا الدليل المصنف وجه الأقربية، على أساس أن شرط صحة البيع هو أن المشتري بإمكانه أن يتسلم المبيع ويتسلط عليه، والمفروض في المقام أن الشرط هذا حاصل لفرض أن المشتري قادر على تحصيل الآبق، وبالتالي فيتسلط عليه. القول الآخر في المسألة ما ذهب إليه بعض من أن الضميمة شرط في صحة بيع الآبق في هذه الصورة، واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الرواية الواردة في بيع العبد الآبق قد أوجبت الضميمة، ومن المعلوم أن المفروض في مورد البحث أن العبد آبق، فصدق الإباق فيما نحن فيه الموجب. الموجب وصف للصدق، صدق الإباق الموجب للضميمة بحكم الرواية، وعندها فلا يصح بيع الآبق بدون الضميمة. الدليل الثاني لهم، الدليل الثاني أن شرط صح حتى البيع إنما هو قدرة البائع على تسليم وتحويل المبيع للمشتري، لا أن الشرط قدرة المشتري على تسلم المبيع. وحيث أن هذا الشرط مفقود في الصورة الرابعة، ليش مفقود؟ لأنه بس المشتري قادر على تسليم، قادر على تحصيل العبد الآبق، البائع ما قادر. واحنا شرط شو معبر عنه؟ نريد البائع يكون له قدرة أن يسلم المبيع، مو المشتري قادر على التسلم. وحيث أن الشرط هذا مفقود في صورة بحثنا اللي هي الصورة الرابعة، فمن أجل ذلك اشترطوا الضميمة في صحة بيع العبد الآبق، فتحصل أن القول الثاني في مسألتنا هو اشتراط الضميمة في صحة حتي بيع الآبق، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن كلا هذين الدليلين. أولا أجاب رحمه الله عن الدليل الثاني ثم عن الأول، وحاصل ما أجاب به عن أي شارح عن الدليل الثاني للقائلين بالقول الثاني بأنه صحيح أن شرط صحة البيع أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع وتحويله للمشتري، صحيح ذلك، إلا أن الغاية والغرض من هذا التسليم ما هو؟ علامة استفهام. أن الغرض من التسليم إنما هو وصول المبيع بيد المشتري من غير مانع. مو هذا الغرض؟ يعني ليش اشترطوا انه الباع لازم عنده قدرة ان يسلم المبيع للمشتري حتى يوصل هذا المبيع الى يد المشتري بدون مانع، لان المشتري دفع له ثمن، بإزاء الثمن كل انت شنو يا البائع تسلم، تحول المبيع اليه. فالغاية المقصودة من التسليم شنو هي؟ انه يكون يوصل المبيع بيد المشتري بلا مانع. وإن شئت فقل أن تسليم البائع المبيع لا موضوعية له، بل إنما هو على نحو الطريقية، أي طريق إلى إيصال المبيع بيد المشتري بلا مانع. وبما أن الغرض المزبور حاصل في مورد بحثنا، ليش حاصل؟ نظرا إلى أن المبيع قد يصل، المبيع اللي هو العبد الآبق، نظرا إلى أن المبيع قد يصل إلى يد المشتري بعد إذن بلا مانع، غايته أن ذلك بقدرته لا بقدرة البائع. البائع يقول أنا عادي إذا تريد أنا أبيع لك، بس أبيع لك الآبق، بس أنا ما أقدر أحصل لك إياه. المشتري يقول ما أصير أنا أحصل العبد الآبق، فهو بقدرته راح يوصل المبيع بيده لو ما يوصل، فراح يتحقق غرض وما يتحقق غرض، اللي هو أنه وصول المبيع بيد المشتري بدون مانع. وبما أن الغرض المزبور حاصل فعند ذلك يصح بيع العبد الآبق ولو من دون ضميمة، ولا لزوما لتسليم البائع. فالدليل الثاني لهم، أي أصحاب القول الثاني، فالدليل الثاني غير تام. وأما الدليل الأول فقد أجاب الشارح عنه بأن العلة الموجبة، بأن العلة والحكمة الموجبان للضميمة في صحة بيع العبد الآبق إنما هو العجز الكلي عن تحصيل العبد. افتح قوس. أي أن البائع وكذا المشتري عاجزان عن تحصيل الآبق. يغلق القوس. إلا أن هذا العجز الكلي مفقود في مورد بحثنا لفرض أن المشتري قادر على تحصيل العبد الآبق. فالنتيجة التي خرج بها الشيخ الشارحي رحمه الله أن مستدلا على اشتراط الضميمة في صحة بيع العبد الآبق في هذه الصورة الرابعة من الدليلين يعني أن مستدل من الدليلين المذكورين لا يمكن المساعدة عليه. وعندها فيكون الشارح رحمه الله متفقا في النتيجة مع ما أفاده الشهيد الأول في المسألة اللي هو شنو كان الأقرب عدم اشتراط الضميمة. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى فرع وفرعه على ما تقربه من عدم اشتراط الضميمة. وحاصل هذا الفرع أنه في صورة بحثنا أعني ما لو كان المشتري خاصة هو القادر على تحصيل العبد الآبق دون البائع. لو يعني في هذه الصورة لو أن البائع باع عبده الآبق مع الضميمة. افتح قوس. وإن كان رأي المصنف كما عرفت عدم اشتراط الضميمة. أغلق القول. يعني هذا فرض. الآن البايع باع عبده الآبق مع الضميمة بهذه الصورة اللي الآن نحن فيها اللي هي صورة كون المشتري قادر على تحصيل عبد الآبق دون البائع. لو فرضنا أن البائع باع عبده الآبق مع الضميمة فذكر قدس سره أن هذه الصورة لا تلحقها أحكام الضميمة في الصورة السابقة، أعني الصورة السابقة الصورة الثالثة يعني درس الأمس، أعني ما لو كان كل من البائع والمشتري عاجزا عن تحصيل العبد الآبق، فأحكام الضميمة في الصورة الماضية لا تترتب على الضميمة في هذه الصورة التي نحن الآن بصددها، الصورة الرابعة. وذلك فإن من جملة أحكام الضميمة في الصورة السابقة أن المشتري، راح نذكر من جود أحكام الضمير في الصورة السابقة ونشوف هذا الحكم يجي هنا لا ما يجي، أن من جملة أحكام الضميمة في الصورة السابقة أن المشتري لو لم يجد العبد الآبق بعد شرائه مع الضميمة فعند ذلك قالوا بأن الثمن بأجمعه يقع مقابل الضميمة، وما كان تقسيمه وتقسيطه شنو؟ ما كان جائزا كما عرفتم ذلك. هذا الأمر اتخذناه وقلنا أنه إذا وجده اتفاقا بها ونعمه، إذا ما وجد المعاملة غير باطلة، المعاملة صحيحة. شلون الثمن؟ يقول الثمن كله راح يقع في مقابل منه، مقابل الضميمة اللي اشتراها. وأما في مورد بحثنا فالأمر ليس كذلك، بل على العكس أدل، فإن المشتري لو تجدد عجزه عن تحصيل العبد الآبق بعد أن كان شنو؟ بعد أن كان قادرا على تحصيله حين البيع، فحينئذ لا يكون الثمن بأجمعه مقابل الضميمة، بل ماذا؟ فللحكم هو تقسيم وتقسيط الثمن على العبد الآبق وعلى الضميمة، ويحق للمشتري أن يسترجع من البائع ذلك المقدار من الثمن الواقعي مقابل العبد الآبق. فإذا هذا حكم من أحكام الضميمة في الصورة السابقة، فاستبهنانا لم يترتب. وأيضا حكم آخر، وأيضا من جملة أحكام الضميمة في الصورة الماضية أن المشتري لو كان حين البيع جاهلا بإباق العبد بل أقدم على شرائه مع الضميمة بزعم أن المولى قد أرسله إلى قضاء حاجة ما، ثم تبين الخلاف للمشتري فعند ذلك حكموا بثبوت حق الخيار للمشتري. أليس كذلك كان في الصورة الماضية؟ أنه إذا كان جاهل فيثبت للمشتري حق الخيار اللي هو خيار الفسيخ. وأما في مورد بحثنا فليس الأمر كذلك، فلو كان المشتري حين البيع جاهلا بإباق العبد استحقوه، وإن كان هو قادرا على تحصيل الآبق في فرض ما لو كان يعلم بإباقه. سد القول خميس التنافي الآن، يعني هذا احنا الصورة الرابعة قلنا قادر المشتري على تحصيل عبد الآبق في فرض العلم، يعني لو نفرض انه كان يعلم بالإباق يقول بل انا مستعد، انت ما في علاقة بيع عبدك الآبق وانا اروح اجيبه. لكن الآن احنا شنو نفرض الكلام؟ نفرض انه جاهل المشتري بإباق وعنده قدرة، عنده قدرة على تحصيل العبد الآبق لو كان يعلم بأنه آبق. لكن الآن لو كان المشتري جاهلا بإباقه حين البيع فاشترى، ورا القول، فاشترى العبد الآبق مع الضميمة ثم تبين إباقه فلا يثبت للمشتري حق الخيار، بل الحكم ماذا؟ بل الحكم هو ما عرفت من أن الثمن يوزع ويقسط على العبد الآبق والضميمة، وما قابل من الثمن للعبد الآبق يسترجعه المشتري من البائع وغيرهما من سائر أحكام الضميمة في الصورة الماضية. فالخلاصة أن أحكام الضميمة في الصورة السابقة لا تترتب على الضميمة في صورة بحثنا. قال رحمه الله: ولو قدر المشتري، هذه هي الصورة الرابعة من صور منه، من صور بيع العبد الآبق. الصورة الأولى ما إذا كان كل من البائع والمشتري قادرا على تحصيل العبد الآبق. الصورة الثانية ما إذا كان البائع قادرا على تحصيله دون المشتري. لأن الصوتين لم يتعرض لهما المصنف ولا الشارح لوضوح الفقه فيهما. الصورة الثالثة ما إذا لم يكن للبايع ولا المشتري قادر على تحصيل عبد الأبيض اللي انتهينا منها في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة اللي هو بحثنا اليوم ما لو كان المشتري قادر على تحصيل العبد الأبيض دون البائع، يعني المشتري يجي يقول للبائع يقول له هذا عبدك البائع الأبيض بيع لي وأنا مقادر متمكن على أن أحصله، فأنت ما لك دخل. فالبيع هنا ماذا، ما حكم بيع العبد الأبيض هنا؟ يعني حكم هل أنه يصح بيع بدون ضميمة لو مع الضميمة؟ وقع الخلاف في ذلك على قولين. القول الأول اللي استقربه المصنف عدم اشتراط الضميمة، يعني يصح لك أيها البائع أن تبيع هنا في هذه الصورة الرابعة أن تبيع العبد الآبق بدون ضميمة. القول الآخر أن لا، أن الضميمة شرط كلا بدليله. قال ولو قدر المشتري على تحصيل العبد الآبق دون البائع فالأقرب، القول الأول فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع، أي في صحة بيع العبد الآبق. لماذا؟ دليل المصنف قال لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. فرق بين التسلم والتسليم، شوي دقق لهنا. لحصول الشرط أي لحصول شرط صحة البيع اللي هو من الشرط قدرة المشتري على تسلم المبيع. إذا عبرت بالتسليم لازم تصير جانب البايع، التسليم يصير من البايع والتسلم يصير مين؟ يعني مثل ما أنت دينار تعطي مبادلة بالأمانات، منك يصير تسليم ومنه يصير شنو؟ تسلم. فالمصنف فاهم على أن الشرط قدرة المشتري على تسلم المبيع، يعني المهم المبيع يوصل بيد المشتري. ويوصل لو ما يوصل في هاي الصورة إيه، بفرض أن المشتري قادر يقول وجه قلنا تمام علاقة بيع عبدك الآبق وأنا خلال دقيقة أحصل الكيان. قال لحصول الشرط وهو القدرة على تسلمه. طب ووجه الاشتراط، هذا شنو وجه الاشتراط؟ تعلمون أخو صيغة أو صياغة فقهية، عندما يأتي الفقيه يقول فالأقرب أفعل التفضيل معناته أكو قول مقابله ذاك قريب وهذا صار أقرب للباحث للمصنف، يعني يقول مصنف ذلك الكتاب أو باحث ذلك البحث. فمقابل الأقرب شنو؟ مقابل الأقرب قول بمن؟ باشتراط الضميمة اللي هو اللي أنا وضحت لكم القول الثاني في المسألة ما ذهب إليه بعض من اشتراط الضميمة في صحة بيع العبد الآبق في هذه الصورة أيضا. لا القول الثاني، القول الأول ما استقربه المصنف من عدم اشتراط الضميمة. ووجه الاشتراط يعني الذي يقول باشتراط الضميمة، شنو دليلهم؟ دليل القول الثاني مقنع أمران، أمران. الأمر الأول قال صدق الإباق معه، مع منه؟ مع فرضي قدرة المشتري على تحصيله، يعني مع فرض قدرة المشتري على تحصيل العبد الآبق يصدق الإباق. يعني هذا العبد آبق لو مو آبق؟ آبق. صدق الإباق لو ما صدق؟ هذا صدق الإباق الموجب، الموجب وصف للصدق، صدق مصدر. صدق الإباق معه الموجب ذلك الصدق المن؟ للظن. بمن؟ بحكم الرواية، بحكم الناس. قال بالنص، يعني بحكم النص شنو؟ أنه لابد مع الضميمة. النص هاي اللي قلت لكم الرواية، بتعبيري أن الرواية الواردة في بيع العبد الآبق قد أوجبت الضمان. الوسائل جيم 12 من الطبعة ذات 20 باب دعس من أبواب عقد البيع وشروطه، رقم الحديث واحد، واثنيا الدليل الثاني دليلهم الآخر. قال وكون الشرط دليلهم على شنو؟ على شروط الضميمة. يقول تعال نشوف نحلل ما هو شرط الصحة. هل أن شرط الصحة الآن مثلا أنا بائع وجنابك مشتري، تشتري مني هذا الكتاب مثلا، شنو شرط صحة البيع؟ أنا لازم عندي قدرة على أن أحول لك المبيع وخلي تحت اختيارك. لو لا، الشرط قدرتك أنت أيها المشتري على تسلم المبيع. يقول كون الشرط التسليم، يعني كون الشرط إنما هو قدرة البائع على تسليم المبيع، على تحويله بيد المشتري، لا أن الشرط. يقول وهذا أمر آخر غير التسلم، يعني غير قدرة المشتري على شنو؟ على تسلم المبيع. فالمشترين بعد ما يشتري يظل إيده مردودة، يقول اعطيني حول المبيع. فهو أخو الشرط مرتكز، هو الشرط مرتكز عند العقلاء أن البائع بائع المبيع لا بشله عند قدرة على تسليم ماذا؟ على تسليم المبيع. فبس يقولون بالدليل الثاني، يقولون أن الشرط هو التسليم لا هو التسلم. وهذا الشرط مفقود هنا لو ما مفقود؟ نعم مفقود، لفرض أن البائع عاجز، فرض البائع عاجز عن تحصيل عبد الآبر. زين، ببركة هذين الدليلين ماذا يقولون؟ راح يقولون أن الضميمة شرط في صحة بيع العبد الآبطي، فلا يصح بيعه منفردا بدون ضميمة. الشيخ الشارح رحمه الله يجيب ويضعف كلا الدليلين، غاية ما في الأمر يستعمل أسلوب اللف والنف المشوش، يعني يجيب عن الثاني ثم يجيب عن الدليل الأول. يقول ويضعف، راح يبدأ يضعف الدليل الثاني، يقول صحيح أنا أيضا إن شاء الله ما أخرج عن المرتكزات العقلائية والعرف، بل الشرط من هو قدرة البائع على تسليم المبيع. لا تسليم، أي قدرة البائع على تسليم المبيع. صحيح أن الشرط أن يكون البائع قادر على شنو؟ تسليم المبيع. ولكن تعالي ما هو الغرض، ما هي الغاية المرجوة من التسليم؟ ليش الشارع المقدس إجا قال يا البائع لازم عندك قدرة على أن تسلم المبيع تحوله؟ ليش الغرض من ذلك؟ أليس الغرض هو أن المبيع يوصل بيد المشتري بدون مانع، بدون أي مانع في البيع؟ مو هذا؟ يعني المشتري جاء تعبان صار فلوس دافع ثمن، كون المبيع يوصل بيده بدون أي مانع. هذا الغرض، هذه الغاية المرجوة المقصودة، هذه متحققة في صورة البحث لو ما متحققة؟ إيه بل متحققة، ولا سيما أن المشتري هو بلسان حاله يقول ما لك علاقة، أنت بيع لي عبدك الآبق، ها؟ وأنا خلال دقيقة أروح أحصله وأخليه مو بس بيدي، بين كلا اليدين. فالغرض حاصل، فإذا حصل الغرض ما كل زوم إلا لتسليم البائع المبيع. فكأن الشرح يقول أنا وياكم ما أنت الشرط، ولكن أحلل لك الشرط، أبين لك تحليل ذلك الشرط. يقول ويبعث بأن الغاية المقصودة من تسليم البائع المبيع، ما هي الغاية؟ حصول المبيع بيد المشتري بغير مانع، وهذه الغاية موجودة في محل بحثنا فلا لزوم. هذا الكلام إذا تسويه ببحث أصولي، بتعبير أصولي، قل أن تسليم البائع المبيع هل هو مأخوذ في لسان الدليل على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ كنت تفهمني هذا الشيء؟ يعني أنا بايع، بعد تسليمي المبيع لك أيها المشتري، هل هذا ومنكر مأخوذ في لسان الدليل، هل هذا مأخوذ على نحو الموضوعية أو على نحو الطريقية؟ الموضوعية شنو؟ يعني هو تمام الموضوع أنه كن أنت يا الباع تسلم المبيع. لا، لم يقل أحد بأن هذا على نحو الموضوع وإنه على نحو الطريقية. لذلك البايع يبيع وبعدين يقول لك تعال بالدقيقة أخذ المبيع من ابني أو أخذ من وكيلي أو روح لذاك المحل وذاك الموجودة ماخذ قدام الدكان روح أخذه هو ذاك من المبيع. فما كل موضوعية في البيع وإنما الطريق مجرد أنه شنو كون يصل المبيع بيد المشتري. والمفروض أن المبيع يصل بيد المشتري في الصورة الرابعة لو ما يصل يصل لفرض أن المشتري قادر. ثم قال والموجبة، هذا الجواب عن منه؟ عن الدليل الأول. إلى هنا انتهى الجواب عن الدليل الثاني. رجع للدليل الأول. الدليل الأول شنو كان؟ ذا قال صدق الإضافة معه الموجب للضميمة. يقول شنو الحكمة؟ من هو صار العلة؟ إذا كان بالجاء قد علة بعدين بصفت والحكمة فسرت العلة عن حكمة. ما عندنا علة هنا في الأحكام وإنما حكم. يقول الشارع الآن الشارع يقول أن الشارع أوجب الضميمة لو ما أوجب الضميم في بيع العبد الآبق أوجب الضميمة، أليس كذلك؟ ما هي الحكمة التي أوجبت الضميمة؟ يقول الحكمة اللي أوجبت الضميمة إنما هو العجز الكلي عن تحصيل عبد الآبق. العجز الكلي عن تحصيل عبد الآبق، يعني إذا كان البايع إذا كان المشتري اثنيناتهم عاجزين عن تحصيل عبد الآبق، فراد الشارع أراد أن يصحح المعاملة سوى أوجب الضميمة. وياي الآن أوجب الضميمة، قال لا تبيعون العبد الآبق بدون ضميمة حتى لا يصير غرار، لا يصير عركة بيناتكم، لا يصير تشاجر، والله ما حصلته، والله ما أدري شنو، فكلاكما عاجزان. الشيخ شي يقول، يقول هذا العجز الكلي هل هو تام في الصورة الرابعة؟ لو لا، يقول ليس تاما، مفقود هذا العجز الكلي، ما هو عجز كلي. ليش؟ لفرض أن المشتري قادر على شنو؟ على تحصيل العبد الآبق. يقول والموجبة، يعني والحكمة الموجبة للضميمة من الشارع في بيع العبد الآبق إنما هي العجز عن تحصيل العبد الآبق، وهذه الحكمة مفقودة في الصورة الرابعة لفرض أن المشتري قادر على شنو؟ على تحصيل ذلك العبد الآبق. هذا الفقيه يفهمه. لا 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 لا، هو يفهمونها بعد من خلال يعني التعمق في مجموع الروايات وفهم الفقيه هذه. لذلك إذا نعبر عنها بالعلة نسميها العلة المستنبطة، وهذا ممكن النقاش حولها، ولكن عبر بالحكمة والحكمة تام التعبير بالحكمة. وعدم هذا بالرفع، عطف عليه من؟ على المتن. قال ولو قدر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحوق أحكام الضميمة هنا لو ضمة. هذا اللي الآن نقحنا، قلنا الصورة الرابعة شن هي؟ المشتري قادر على تحصيل عبد الآبق دون البايع، وقلنا رأي المصنف شنو؟ عدم اشتراط الضميمة. الآن لو ضمة، لو ضمة يعني لو أن البائع باع عبده الآبق مع الضميمة، فهل أن أحكام الضميمة اللي أخذناها في الصورة الثالثة تترتب هنا، تترتب على الضميمة في هذه الصورة؟ يقول لا. يقول وعدم لحوق أحكام الضميمة في الصورة الثالثة هنا لو ضم، بل ماذا الحكم؟ هنا يوزع الثمن، أي شيء يصير يوزع الثمن، فيوزع في الصورة الرابعة، فيوزع الثمن عليهما أي على العبد الآبق وعلى الضميمة. زين، شو وقت؟ هاي لو لم يقدر، هذا أحد أحكام من جملة أحكام الضميمة. هناك قلنا أن المشتري إذا ما قدر يحصل العبد الآبق ماذا يثبت إلى كان؟ كان يثبت له حق الخيار. بينما هنا أنا لا لم يفقد حق الخيار للمشتري، وإنما شنو قال؟ يوزع الثمن عليهما لو لم يقدر المشتري على تحصيله. هذا لو لم يقدر لازم تفسروه على أساس أنه تجدد العجز لديه بعد أن كان قادرا على تحصيل العبد الآبق حين البيع. هذا اللي أنا وضحته في الشرح، يعني لا يكون تتبعون الشرح ألفاظ الشرح واحدا واحدا وتطبقوه على العبارة. فقلنا هذا أحد الأحكام، أحد أحكام الضميمة وين؟ في الصورة الثالثة اللي هو المشتري إذا ما وجد منه ما وجد العبد الآبق ما تقبل المعاملة، وإنما الثمن كله يصير في مقابل منه، في مقابل الضميمة. هنا أنا ما كنت حتى يقول الثمن ما يصير كله في مقابل الضميمة، وإنما ماذا؟ وإنما يخصص الثمن ألف دينار في مثالنا مال أمس يقصر على العبد الآبق وعلى الضميمة، والمشتري راح يسترجع من البايع، يسترجع ذاك المقدار من الثمن اللي واقع بقبال منه في قبال العبد الآبق. هذا واحد. أو تلف، ما زلنا في هذا الحكم الأول بعدنا ما انتقل للحكم الثاني. أو تلف قبل القبض. الآن بعت لك العبد الآبق وانت قلت لي يا ببيع وأنا قادر على تحصيله، بعت العبد الآبق بألف دينار مع كتابين مع الضميمة، مو قلنا لو ضمه. ثم بعد ذلك رحت تحاسب جنابك فحصت عن عبد الآبق باعتبارك قادر، شفت العبد كيف لزمه قبل ما تلزمه مات، تلف قبل القابض. فهنا شنو الحكم؟ أنه يوزع الثمن، ترجع لي وتقول لي يا أبو هذا الثمن كان وزعه، نشوف قيمة العبد جقيت والضميمة قيمتها زيد، ونضيني مقدار من الثمن اللي في مقابل عبد الآبق. فأخذ عبد الآبق ما تنسليه. زين، حكم الآخر شنو؟ قال ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه. بينما هناك شنو كان؟ كان أن المشتري لو كان جاهل بإباقه يتخير، لو ما يتخير. بينما هنا لا يتخير، وإنما يوزع الثمن. الحكم الثالث اللي لم يعني أو ما فسرته من الخارج، ولا يشترط على الحكم الثالث من أحكام الضميمة هناك في السورة الثالثة، ولا يشترط في الضميمة هناك صحة إفرادها بالبيع. من جملة أحكام الضميمة شنو كانت؟ أمس أخذناها في السورة الثالثة أن الضميمة لابد أن تكون مما يصح بيعها منفردا، أليس كذلك؟ مو قلنا لازم عبد الآبق يضم إلى كتاب، مو يضم إلى عبد آبق آخر. هذا الشرط لم يلتزموا به هنا في السورة الرابعة. قال ولا يشترط في الضميمة هنا صحة إفرادها بالبيع. شلون؟ الآن أنا عندي عبد آبق، يجوز إلي أن أبيع لك عبدي الآبق يا عبد اللي أنت قادر على تحصيله حسب الفار، أبيعه مع منه؟ مع ضميمة عبد آبق آخر اللي أنت ما قادر على تحصيله. صحيح البيع لو مو صحيح؟ نعم صحيحا هنا، لأنه ما مشترطين في الضميمة شنو؟ صحة إفرادها بالبيع، فيصح البيع. جن ليش؟ قال لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض، لأنه أي لأن العبد الآبق الأول، لأن العبد الآبق الأول حينئذ، حين شنو؟ حينئذ كنت أيها المشتري قادرا على تحصيله، هذا هو بمنزلة منه، بمنزلة المقبوض، يعني كأنما هو مقبوض جوائدك. أنت تقول له بني بيع لي عبدك الآبق، بيع لي أنا خلال دقيقة أحصله، هو كأنما هو جوائدك. فلذلك يصح البيع حينئذ، وغير ذلك من أحكام. فالخلاصة أن أحكام الضميمة في الصورة الثالثة لا تترتب على الضميمة في الصورة الرابعة. ثم ذكر فرعا الشارح، هل يلحق بالعبد الآبق غير العبد الآبق مما هو في معناه؟ يعني شنو في معناه؟ أنه احنا نعلم أن العبد الآبق معناه شنو؟ أنه هارب شارد
ما ممكن تحصيله، ليس كذلك؟ شارد في معنى ذلك. مثلا عندك الآن فرس شاردة، حصان جلكم الله شارد في تبيعة، أو مثلا بعير وشاردة، وهكذا مما هو في معنى العبد الآبق، يعني يعطي معنى أنه هارب، أنه آبق. هل يلحق بالآبق؟ يعني كلام اللي نحكي بالآبق نحكي هنا أيضا. قال ولا يلحق بالعبد الآبق غير الآبقي مما هو في معنى الآبق كالبعير الشارد والفرس الغاير أو الغابر. أكو تعبيران بالياء المعجمة، يعني العفو الغاير أو العاير، مو الغابر، الغاير بالغين المعجمة، وأكو تعبير العاير بالعين المهملة. إذا قلنا بالغين المعجمة مين جاء المشتق من غارة في الأرض، إذا ذهب وسار شيء اللي ذهب وسار وغاب في الأرض يسموه غاير. وقيل بالعين المهملة، قال في المصباح المنير العاير عار الفرس يعير من باب سار عيارا. نقطتين شارحة، آفلت وذهب على وجهه، فهو تقريبا اثنينات يمكن أن نطبق على الفرس، والفرس الغاير أو الفرس العاير على الأقوى. شاح يقول على الأقوى ماذا؟ أنه غير العبد الآبق لا يلحق بمن بالعبد الآبق، بل أكثر من ذلك ترقي، المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق أيضا شنو؟ أيضا لا يلحق بالعبد الآبق. مملوك يعني عبد، عبد ما ممكن أن أسلم الكياد بيدك أيها المشتري، فهو متعذر تسليمه لو ما متعذر، لكن متعذر تسليمه مو بالإباق، لا بغير الإباق، مو أنه شارد بغير الهرب، مثل ماذا؟ أنه مقصود مني، واحد جاء غصب العبد مني، عند ذلك أنا من الذبيعة إلك أقدر أسلم الكياد؟ ما أقدر، أنه مقصود مني، فهو متعذر التسليم مو بالإباقي، لا بالمقصود بغير الإباق. يقول هذا أيضا ما يلحق، كل ذلك لا يلحق بالآبق غيره مما في معناه، ولا يلحق بالآبق العبد المملوك المتعذر التسليم بغير الإباق. لماذا؟ كل ذلك يقول اقتصارا فيما خالف الأصل، على من نقتصر؟ على ما هو المنصوص هنا. المراد من الأصل شنو هنا؟ القاعدة، تعلمون أن لفظ الأصل إلى معاني، من السياق نعرف أن المراد من الأصل هنا القاعدة. يعني شنو القاعدة؟ القاعدة ما هي؟ القاعدة في المقام هي أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل اللي يدل عليه الأدلة الشروط، شروط البيع، أن يكون البائع قادر على تسليم المبيع. زين، خرج من تحت هذه القاعدة، من تحت هذه القاعدة شنو خرج؟ خرج من تحت هذه القاعدة ماذا؟ العبد الآبق مع الضمة. هذا الفرد، هذا المصدر خرج من تحت القاعدة بمن؟ ببركة وجود الرواية. يا رواية، هاي الرواية اللي قبل شوية صدرناها، ببركة الرواية خرج منه من تحت القاعدة بيع العابد الآبد مع الضميمة. زين، ما عداه كل وين باقي؟ باقي تحت تلك القاعدة، باقي تحت تلك القاعدة. فحينئذ عندما نأتي ونريد وأن نحكم بالجواب كن نقتصر على منه، نقتصر بس على ما هو المنصوص اللي ناس دال عليه، اللي هو فقط بيع المملوك الآبق مع الضميمة. فحينئذ الفرس العاير، البعير الهاري، المملوك المتعذر تسليمه لكن بغير الإباق، كل ذلك وين باقي؟ باقي تحت الأصل اللي هو عدم جواز البيع إذا لم يكن البائع شنو؟ قادر على تسليمه. أما الضال يأتي كلام، والحمد لله رب العالمين.